إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. سمى الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم، سماه واتخذه خليلا. ولما وصف الله عز وجل خليله إبراهيم قال: إن إبراهيم لأواه حليم. أواه أي أنه كان فيما بينه وبين الله عز وجل يظهر ضعفه، يظهر ألمه، يتوجع بين يديه سبحانه، فيقول في مناجاته لربه: أواه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لا يتشكى ربه لأحد، بل يشكو نفسه ويشكو ما يلقى من أذى الناس بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا ما عامل الناس كان أحلم الناس، كان يصبر على أذاهم. إن إبراهيم لأواه أي لي حليم على أذى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا هذا الأصل في معاملة الناس، أن الخلطة بالناس أذى. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم؟ وكأن هذا شيء سيكون لا محالة. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والله تبارك وتعالى بين لنا هذا: وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. إذن هذا أصل في معاملة الخلق. وهو أن هناك أمور كثيرة ستستفزك وستستنفر غضبك، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ ما تعدون السرعة؟ قالوا: الذي يسرع الناس ولا يسرع، هذا أقوى الناس، الذي إذا ما صارعهم صرعهم ولا يصرعونه. قال: ليس بذاك، إنما السرعة هذا الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم واستوصاه: أوصني. فقال: لا تغضب. فأعادها عليه الرجل مرارا، وفي كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك. أهل العلم لما تكلموا في هذا الحديث قالوا: لا تغضب، أي أن الإنسان ينبغي أن يكون دائما أبدا هكذا بهذا الأمر من التمالك للنفس، لا يغضب أبدا. قالوا: لا والله، لأن في الإنسان قوة غضبية، بل إن الإمام الشافعي قال: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. فما المعنى؟ قالوا: لا تغضب أي لا تتعرض لموجبات الغضب التي يستفزك لها الشيطان. ولذلك اختلف في شأن هذا الرجل الذي استوصى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أبو الدرداء، وقالوا عبد الله بن عامر، واستظهر الحافظ بن رجب أنه صحابي يدعى جارية ابن قدامة، أن هذا الرجل هو الذي استوصى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض روايات الحديث في المسند لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، قال: فنظرت فإذا الغضب أصل لكل شر، فإذا الغضب ملاك كل شر. إذا غضب الإنسان استحوذ عليه الشيطان، إذا غضب الإنسان صار الغضب هو الذي يحركه، وظاهر ذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى. انظروا إلى هذا المشهد: لما جاوز بنو إسرائيل البحر بعد هلاك فرعون، كان من أول شأنهم كما قال الله تبارك وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، قال: إنكم قوم تجهلون. رأوا آية من آيات الله تبارك وتعالى، بل رأوا آيتين: آية السحرة يوم الزينة، ورأوا آية هلاك فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ورغم ذلك، لجهلهم ولضعف إيمانهم كان منهم ما كان، فأول ما جاوزوا البحر أرادوا عبادة الأصنام. ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى لنبيه موسى أن يذهب لمناجاته في أول الأمر 30 ليلة، ثم أتمها الله عز وجل فجعلها 40 ليلة. وسأل الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. فبين الله تبارك وتعالى ما أحدث بنو إسرائيل من أنهم اتخذوا العجل صنعه لهم السامري، ووقعوا في عبادة الأوثان. لاحظوا المشهد هذا: كان موسى عليه السلام إذ ذاك ذهب ليأتي بالتوراة، ليأتي لهم بالقانون، ليأتي لهم بالدستور الذي سيحكمهم. فلما قال له الله تبارك وتعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، سمع موسى ذلك، لكن لما رجع إليهم فرآهم يعبدون العجل ما تمالك نفسه، فإذا به يلقي بالألواح، يأخذ بالتوراة ويلقيها. هذا من صنيع الغضب. هو ما كان يصح أن يصنع ذاك. هل تتصورون أننا في لحظة غضب مثلا أمسكت بالمصحف ورميته على الأرض؟ هل هذا يصح؟ لكنه ألقى الألواح وإذا به يأخذ برأس أخيه وبلحية أخيه هارون، وما يصح منه كذاك أن يصنع هذا بنبي، فضلا عن أنه كان أخاه الأكبر. هارون كان أكبر من موسى عليه السلام، فإذا به يأخذه ويجره إليه وقد استبد به الغضب غيرة لله تبارك وتعالى، غيرة على التوحيد. انظر إلى تعقيب القرآن بعد أن حكى القرآن ما دار بين موسى عليه السلام وبين هارون وبينه وبين السامري. قال في سورة الأعراف: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. يا أهل اللغة، ما تعرفون الغضب؟ الغضب الفاعل. ولما سكت عن موسى الغضب، وهل الغضب كان يتكلم؟ نعم، ليس موسى عليه السلام الذي كان إذاك يتكلم، وإنما الغضب هو الذي كان يتكلم. لما يستبد بالإنسان الغضب يصير وقد ذهل عقله، ولذلك كان تمالك الإنسان لغضبه من علامات شدة إيمانه. إذن نحن نحتاج إلى هذه السيطرة على أنفسنا. متى تغضب؟ كيف تغضب؟ كيف تتعامل مع نفسك وقت الغضب؟ متى تغضب وكيف تغضب؟ علماء النفس يقولون إن الغضب طاقة نفسية، والطاقة النفسية لا تفنى وإنما تتحول. يعني أنت غضوب عصبي، لا أقول لك أنك ستصير هادئ حليم، لا لا، وإنما طاقتك الغضبية ستوجه في الطريق الذي ينبغي أن يكون. بمعنى، وشاهدها عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه كان صاحب طاقة غضبية، غضوب. قالوا كان قبل الإسلام يئد البنات، وبعد الإسلام هو يعرف في نفسه أنه عنده هذه الإشكالية، فماذا يصنع؟ كان يرمي بنفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما استغضب تراه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أقطع عنقه. هو النبي صلى الله عليه وسلم أمسكه؟ حد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسكه فهو قال له سيبني؟ يقول له دعني، وكأنه يقول لك إنني الآن مقيد بقيد أنك فينا، وأنا لا أستطيع أن أصنع شيء حتى تقول لي اصنع أو لا تصنع. فيقول له: قد استبد بي الغضب وأنا لا أستطيع أن أسكت، فدعني حتى أقطع عنق فلان. وهذه طريقة من الطرق الناجعة في التعامل مع الغضب، أن ترمي بنفسك بين يدي ورثة الأنبياء ليوجهونك، لأنك ساعتها عقلك ليس معك. فلذلك كان يرمي بنفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث هكذا الفترة كلها التي قضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نحو من 16 سنة. عمر أسلم قبل الهجرة ب6 سنوات، فقرابة 16 سنة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فلما تولى أبو بكر الخلافة، وكان عمر هو الرجل الثاني في الدولة وزيره، كان يصنع ذاك أيضا، فكان يرمي بنفسه بين يدي أبي بكر ليستطيع أن يسيطر على طاقته الغضبية هذه. فلما توفي أبو بكر وصار عمر هو متقلد للأمور، صارت سيطرته من نفسه على نفسه، فكان أحلم الناس. معاوية ابن أبي سفيان كان يضرب به المثل في الحلم، فكانوا يقولون له: بما صرت هكذا؟ قال: لأن الناس إما من أستطيع أن أقدر عليه، أو من لا أستطيع القدرة عليه. الناس عندي إما أن أستطيع أن أتعامل معه بسلطاني. قال: فهذا عقوبته تكفي، فلماذا يستبد بي الغضب وهو معاقب وقد قدر عليه؟ أما من لا أستطيع القدرة عليه فإني سأجهد نفسي وأبالغ في الأمر وأتضرر ولا نتيجة، لأني لن أستطيع القدرة عليه. إما هذا وإما ذاك، إما من تقدر عليه فكفى ما ينزل به من العقوبة وأمره إلى الله عز وجل، أو من لا تستطيع القدرة عليه فلماذا تجهد نفسك وتصيب نفسك بالأمراض والعلل والنتيجة لم تحصل ما كنت ترغب. هذه هي الطريقة، افهم متى تغضب وكيف تغضب. يا عبد الله، إذا كانت هناك من الأمور ما يستفز بالناس اليوم، فهذه الطاقة الغضبية لا ينبغي أن توجه لصراعات محدودة. إنني أريدك أن تغضب لسوريا، إنني أريدك أن تغضب لفلسطين، تغضب للأقصى أكثر من أن تغضب من بلطجي أو من كذا أو كذا. هكذا ينبغي أن توجه طاقة غضبك. الطاقة النفسية الغضبية لا تفنى. أنا لن أقول لك تبقى كلوح الثلج، أنا لا أمرك بذاك لأن هذا خلاف الفطرة، وإنما أقول وجه غضبك، وجه غضبك في المحل الذي ينبغي أن يكون، هكذا يكون الحال. جاء رجل إلى سلمان الفارسي واستوصاه فقال: لا تتكلم. الرجل بيسأل سيدنا سلمان ويقول له: أوصني. قال: لا تتكلم. قال: إن كان أهل النار وهم في عذابهم يتكلمون فكيف أنا لا أتكلم؟ بتقول لا تتكلم، ده أهل النار سيتكلمون، فكيف يكون ذاك؟ قال: إذن فإن استطعت ألا تتكلم فتكلم بخير. يريد قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك، إلى آخر ذاك. قال: فأوصني. قال: لا تغضب. فقال الرجل: وكيف لا أغضب وأنا لا أملك نفسي؟ تقول لي لا تغضب، هذا أمر خارج عن طاقتي. قال: فإن غضبت فاملك يدك ولسانك. اغضب، لكن توخى ساعة الغضب ذاك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا للطريقة الناجعة في التعامل مع أوقات الغضب، كيف يتعامل الإنسان عند غضبه. فأول ذاك أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة. وجد رجلا غضوبا قد استبد به غضبه، قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما كان به. فقيل: ماذا؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب جمرة من الشيطان ينفخ فيها. فلذلك أول شيء أن تتخذ التحصينات الشرعية من الشيطان حتى لا يستبد بك، حتى تكون وجهت غضبك حيثما يريد الله لا تريد النفس والشيطان. فأولا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ووجهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنة مهجورة. هل تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة كل لحاء ركعة؟ ما معنى هذا الحديث؟ اللحاء الشحناء، الصراع، لما تلاقي الناس قاعدة بتضرب في بعضها، قال كفارة كل لحاء، كل تشاحن ركعتان. أن يصلي الرجل ركعتين حتى يذهب الله ما به من أثر الشيطان. الغضب على ذاك، انظر للطريقة التي حكاها القرآن في التعامل مع الغضب أيضا في قصة موسى وهارون. لما كان موسى عليه السلام استبد به الغضب وأمسك هكذا بأخيه هارون عليه السلام، ماذا صنع مع موسى؟ هل قال له لا يصح لك ذاك، أنا أخوك الكبير، ما ينفعش تعمل معايا كده؟ قال يا ابن أم، وهكذا ينبغي أن نصنع مع كل غضوب، أن لا تجعله مع شيطانه هكذا، وإنما عليك أن تستجديه حالما غضبه وتهدئ من روعه حتى يتصرف تصرفا سليما. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ولذلك بعد ذلك موسى عليه السلام دعا لأخيه هارون ودعا لنفسه في خاتمة الأمر. فهكذا إذا وجدت هذا فينبغي أن تصنع بهذه الوصفة النبوية مع كل حالة من حالات الغضب وما أكثرها الآن. فحصن نفسك من الشيطان ابتداء. والأمر الثاني، عليك بصلاة ركعتين لحاء، في كل لحاء كفارة كل لحاء. الأمر الثالث، ينبغي أن يكون من الناس أهل حكمة حتى يستأصلوا آثار الغضب من الناس ويتعاملون بالهدوء والحزم والطريقة النبوية هذه حتى لا يترتب آثار الغضب الوبيلة والوخيمة. ثم بعد ذلك كما قلت، وجه غضبك حيثما يحب الله عز وجل. ثم لا أقول لك أن تكون ضعيفا، ولكن كن كهارون لما نظر إلى عواقب الأمور، قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. نظر إلى ميزان المصالح والمفاسد. هارون نبي، لا تظن أنه كان بموقفه ذلك كان قد فعل الأسوأ أو فعل بموجب ضعفه، لم يكن كذاك، وإنما فعل الأحكم. فافعل على موجب الحكمة. ولذلك استضئ بنور الوحي، وعليك بأهل العلم مع كل غضب حتى تستطيع أن تخرج وتدير الأزمات التي قد تواجهك. أحبتي، ما لكم؟ سؤال قرآني عميق يحتاجه الإنسان بين الفينة والفينة. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ما لكم؟ ما لكم وقد صارت فينا صفات أهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم؟ ما لكم لا تتحملون واجباتكم؟ إن واجب الوقت الآن متشعب ومتعدد، فإننا لا ندري من أي جانب من الجوانب نؤتى. قضية سوريا الآن والناس تذبح هكذا عيانا بيانا، وبعض الناس الآن، بل إن هناك 5000 عالم مسلم قد قال إن الحل إن لم يكن بالطرق الموضوعة الآن فإنهم سيعلنون أن الشام، أن سوريا أرض للنفير العام. هل على بالكم ذاك؟ هل تتصورون أن هناك الآن 10,000 من القتلى وربع مليون من الجرحى؟ هل تعرفون أن السفينتين الإيرانيتين التي ذهبت إلى سوريا محملة بالأسلحة رجعت بأي شيء؟ رجعت بنحو 9,000 مجاهد سوري يعذب الآن في أرض إيران. ما لكم؟ أين أنتم؟ أين غيرتكم؟ متى تغضب؟ هنا تغضب، هنا تظهر غضبك، هنا تتحمل المسؤولية، هنا ينبغي أن تدب الغيرة في قلبك. والمشهد في الأقصى يدمي القلب. ما استطاعوا على طيلة هذه السنوات أن يعتلوا المسجد الأقصى وصنعوها الآن. فمتى تغضب؟ ومتى تكون الحمية؟ ناهيك عن ظروف أهل بلادنا الآن ونحن في هذا المعترك ولا ندري بما سيتمخض عليه الحال بعد أشهر قليلة ومن سيتولى أمورنا. نسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. إنك الآن ينبغي أن تتحمل مسؤولية الدعوة. قل لي، ما واجبي تجاه سوريا، تجاه الأقصى، تجاه بلدي الآن؟ والله الواجب ثقيل. أما سوريا فلا ينبغي أن نتوقف عند الدعاء فحسب، لكن بالله راجع نفسك على مدى هذه الأيام الماضية، هل أنت تدعو لهم في كل صلاة؟ هل قمت ليلة من الليالي باكيا بين يدي الله تستدفع العذاب عنهم، تسأل الله عز وجل أن يزيل ما نزل بهم من النقم، تسأل الله عز وجل باسمه العزيز الجبار القهار أن يقسم ظهر بشار عاجلا غير آجل؟ لا ينبغي أن تقف عند الدعاء فحسب. الآن الناس تتحرك في كل ميدان، هناك تبرعات موجودة وأرقام حسابات موجودة مؤتمنة يجمعها أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لنصرة أولئك، فتحمل ذاك. هناك من يقوم بسلاح التوعية بين الناس حتى لا يغفلون عن هذه القضية في زحمة قضايانا وزحمة مشاكلنا، ونفهم الناس، لأن بعض الناس يقول يا شيخ احنا هنلاقيها منين ولا منين، احنا عارفين نخلص من مشاكلنا اللي عندنا بلطجية وسرقات بالإكراه وما فيش أمن والاقتصاد ضايع والأحوال كما تدري، فحنتحمل ايه ولا ايه؟ لكنك ينبغي أن تعرف أنك بانتمائك للإسلام لا ينبغي أن تعيش وحدك. هل رأيت في القرآن مثلا والله عز وجل يقول إن الإنسان لفي خسر، هل قال إلا الذي آمن وعمل صالحا وتواصى بحق وتواصى بصبر؟ كل واحد لوحده، عليك بخاصة نفسك. إنما قال القرآن إلا الذين آمنوا. انتماؤك لهذا الإسلام يعني أن تكون عضو في فريق، أن تكون عضو في جماعة المسلمين، الجماعة الأم. هذا يعني أنه إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإن لم تتحمل ذاك وإن لم ترى في نفسك ذاك فأعوذ بالله من خصال المنافقين. هذه من خصال المنافقين، أن تهمهم أنفسهم، فينبغي أن تكون كذاك. هذه ثلاث تجاه قضية سوريا: دعاء وقنوط بقلب وجل، تتحرى فيها أوقات الإجابة، وفي الجمعة ساعة إجابة، ربما تكون ما بين العصر والمغرب. من منكم اليوم يجلس في هذا المسجد بعد صلاة العصر إلى المغرب ويذكر الله عز وجل ويظل في مصلاه ليكون في صلاة، ثم يدعو الله عز وجل بقلب مخبت منيب إلى الله تبارك وتعالى أن ينصر إخوانه، فعسى، وما يدريك ما شأن سهام الليل، ما يدريك ما شأن أعتى أسلحة المسلمين. هذه الدعوات المباركات. أول أمس كانوا في سوريا قالوا أنه تعدى عدد القتلى 120، وكانت من أكثر المذابح التي ذبح فيها أهل حمص. فبالأمس أنزل عليهم ثلجا فوقفت العمليات، ولعل ذاك نصرة من الله لهم. فلا تستقل بشأن الدعاء فيسدد الله رميهم ويخزي أولئك، وينصر الله عز وجل عباده المستضعفين. هكذا ينبغي أن تكون. والأمر الثاني أن عليك بنصرتهم بما تستطيع الآن من جهاد المال. والأمر الثالث ينبغي أن توعي الناس لخطورة هذه القضية، فإن أخشى ما نخشى أن تكون سوريا أرض المحشر، أرض المنشر، أن تكون ساحة للقتال بين الثورتين، الثورة المصرية غرب أهل السنة، والثورة الإيرانية شرق الشيعة. ونسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين، وأن يباعد عنا شبح ذلك بمنه وفضله وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وحده. وأما في قضية الأقصى فإن واجب الإعداد واجب ملزم، وأعدوا لهم، أعدوا لهم. وأنا أطلب منك الآن ليس فقط الإعداد الجسدي والجهادي فحسب، وإنما أنا سأقول لك شيئا. الإخوة في غزة يقولون هكذا، يقولون إننا لا نستطيع أن نتغلب عليهم بسبب شيء واحد، أنهم أمة عادلة، أنهم فيما بينهم يعدلون، أما نحن فنبتلى من قبل مظالم أنفسنا. أنا سأقول لك معنى واحد، هل تعرف ما معنى غير المغضوب عليهم؟ غير المغضوب عليهم الأمة الغضبية اليهود. تدري لماذا سموا كذا؟ لماذا لم يقل الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، لماذا لم يقل الله غير المغضوب عليهم أي غير اليهود والنصارى آمين؟ قال المغضوب عليهم، قال ابن القيم رحمه الله في أول المدارج، لأنهم علموا فلم يعملوا فغضب الله عليهم. وأما النصارى فإنهم عملوا بغير علم فضلوا، وكل من يعلم ولا يعمل يشبه اليهود، ولذلك فإن اليهود يتسلطون عليه تشبههم، فكيف تنصر عليهم؟ إني أريدك وأنت ترى مشهد الأقصى أن تفعل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فتتحمل واجباتك. أين الدعوة إلى الله عز وجل؟ أين طلب العلم؟ أين الحال مع الله عز وجل؟ أين العبادة؟ أين العباد الركع؟ أين عباد الرحمن؟ أين قد استبد بك همك الذاتي، استبدت بك شهواتك، لا تستطيع أن تخرج من شهوة المرأة وشهوة المال والحياة والدنيا وما فيها، صرت عبد شهواتك. أعيذك بالله أن تكون كذاك، ولن تكون كذاك، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لست عبد شهوة، لست عبد مال، لست عبد الدرهم والدينار، أنت عبد الله عز وجل، بها تكون إنسانا، لا تشبه الأنعام،
لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فتحضر الخطبة وتخرج منها وكأن شيئا لم يكن، فأنت ما زلت في الغفلة لا تعرف الخروج منها. اخرج من سجن غفلاتك، اخرج من سجن غفلاتك، تحرر في زمن الحرية هذا من عبودية الشهوات. ولن يكون ذاك إلا كما قال الله عز وجل بثلاثة أمور. الأمر الأول، إن الله يحب الذين يقاتلون الجهاد. جهادك الذي يبدأ من جهاد شيطانك وجهاد نفسك وجهاد دنياك المؤثرة، حتى تستطيع بعد ذلك أن تكون رجل الوقت، رجل المعركة، حينما تستنفر للجهاد الأعظم والجهاد الآخر. يجاهدون يقاتلون في سبيل الله. وهذا الأمر الثاني، في سبيله مخلص. والأمر الثالث، صفا كأنهم بنيان مرصوص. عنده نظام في حياته، مش عايشها كده سبهللة، مش عايشينها وخلاص. تدخل الكلية وهمك انك تتخرج والسلام، وبعدها بعد ما تتخرج تتجوز وتبقى تفتح بيت وتعيش الحياة زي ما الناس ما عايشينها، تأتي الحياة وتخرج من الحياة ولا أثر لك. بهذا لا تكون أبدا قد انتميت لجوهر الإسلام. فافهم هذا عبد الرحمن، افهم هذا يا عبد الله، وضع لنفسك من الآن خطة للتغيير، فتغير. وابدأها بالثلاث، علم، عمل، دعوة إلى الله عز وجل، بها تكون مسلما حقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين، إليك منيبين. تقبل يا رب توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم كل عبادك المستضعفين في سوريا، اللهم كل عبادك المستضعفين في سوريا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عطشى فاسقهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم يا رب بشار وعصابته، اهزم يا رب بشار وعصابته، اهزم يا رب بشار وعصابته. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك ربنا من شرورهم. اللهم عجل بهلاكهم، اللهم عجل بهلاكهم، اللهم عجل بهلاكهم. اللهم أذن لنا بالفتح يا رب، اللهم أذن لنا بالفتح يا رب، اللهم أذن لنا بالفتح يا رب. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير. اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في ديارنا، اللهم أمنا في ديارنا، اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم هيئ لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واكتب لنا بمنك وفضلك يا كريم الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعل قبورنا مد أبصارنا، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار، واختم لنا بخاتمة السعادة، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.